سيشير الشيخ رحمة الله عليه إلى بعض الموارد التي ورد فيها أيضا استحباب الوضوء، ولكن عبر عن الشيخ وجاد، وذلك لأن الأدلة الواردة في هذا المقام ليست أدلة ناهضة على تمامية الاستحباب، جاءت بصيغة الاستحباب لكن دلالة الروايات فيها غير تامة. دار الدليل واضح الاستحباب لا إشكال ولا غبار عليه، وتارة لا، وإن يفهم الاستحباب ولكن نحتاج إلى عبارة أقوى، نحتاج إلى إيضاح أكثر حتى نجزم بالاستحباب، لأن القول بالاستحباب جزم بالحكم، والإنسان حتى يحكم بحكم وينسبه إلى الله لا بد أن يكون حكما يقينيا لا حكما ظنيا. قال: وجاء الوضوء للمذي والوذي. شنو الفرق بين المذي والوذي؟ الإنسان قد تخرج منه، وهذا عادة يكون في الرجل لا يكون في المرأة، أنه إذا هاجت الشهوة عنده في بعض الأحيان يخرج منه مادة لزجة تختلف عن المني. المني يكون له قذف، هذه المادة لا تخرج بقذف، المذي مادة تخرج من الرجل مشابهة إلى المني ولكن لا يكون في خروجها قذف، ولكن يجد هذا البلل بعد الشهوة، يجده بعد الشهوة. المني بلل يجده بعد الشهوة ولكن يخرج بقذف ويخلفه فتور في الجسد. هذا بالنسبة إلى المذي لا يخرج بقذف ولا يصاحبه فتور في الجسد، وإنما هو مادة تخرج بعد الشهوة. فإذا وجد هذا الإنسان هذه المادة لا يحكم عليها بكونها مني. البعض يقول له والله أنا وجدت على ملابسي أثر لمادة وما أدري هذا المادة شنو، قد تكون أنا احتلمت ما أدري له، قد تكون محتلاب، قد يكون هذه المادة مذي وهو لا يدري عن ذلك. وجاء الوضوء للمذي، فإذا خرجت هذه المادة فعلى الإنسان أن يتوضأ، يستحب له بحسب الدليل الوارد الاستحباب، لكن الشيخ لم يقطع بذلك الاستحباب، لذلك عبر وجاء للمذي. ذكر في البداية هناك يستحب له الوضوء، ثم قال جاء للمذي. لأي واحد يقول لك والله لا الشيخ عنده استحبابات حتى للمذي وللوذي ولأشياء كثيرة، هذه الأمور لم يقطع بها الشيخ على نحو استحباب. زين ليش ذكر الشيخ؟ لأنه عندنا شيء يسمى التسامح في أدلة السنن، ما كان من المستحبات وقد وردت فيه روايات، جاءتنا روايات تسمى روايات من بلغهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية من بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله فعمل به وإن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله كان له أجر ذلك العمل. ليش؟ لأنه فعله وكان في نيته أنه قاله من رسول الله، فعله طاعة لرسول الله. فأدلة السنن العلماء أو علماء الطائفة ما كان فيه عملا استحبابيا لا يضر الإتيان به رجاء للثواب، سعيا وطلبا للثواب، فلو جاء به الإنسان لا يضره ذلك، لكن هل يمكن أن نرتب عليه عبادة؟ هذه الأمور اللي راح نذكرها، ممكن هذا الوضوء نرتب عليه عبادة؟ لا، الفرق بين الواجب والمستحب أن تلك أحكام شرعية يمكن ترتيب عبادة عليها. أما هذه الأمور اللي راح نذكرها وإن استحب لها الوضوء لكن هذا الوضوء لا يمكن إذا جئنا بصيغة هذا للمدين هذا للولي إلى بهذه الصيغة جئنا به لا يمكن ترتيب العبادة عليها. أما لو ذكرنا أحد العناوين الأخرى أنه البقاء على الطهارة أنه للتجريد استدامة الطهارة هذه الأمور لا إشكال في جواز العبادة بها والعمل بها. الآن راح نذكر هذه الأمور جاءت فيها روايات هذه الروايات غير تامة الدلالة لذلك يجوز العمل بها لكن لا يرتب عليها عبادة. إلى هذا العنوان العناوين اللي راح نذكرها الإنسان يتوضأ للمذي ممكن يدخل في الوضوء الصلاة؟
لا
يتوضأ للوذي ممكن يدخل الصلاة؟
لا
ما هو الوذي؟ ما يخلي بعد شنو؟
بعد
المذي في المذي ما يخرج بعد الشهوة ولكن لا بدفق ولا يصاحبه فتور هذا المذي. الوذي الإنسان بعض الأحيان إذا تبول تخرج بعد البول مادة لزجة هذه المادة اللزجة قد تخرج بدفق أحيانا لكن ليست مني ليست مني ما يخرج بعد البول يسمى وذي. المني يخرج بسبب الشهوة المني يخرج بسبب الشهوة هذا يخرج بعد التبول.
فسأل شيخنا
نعم. نسبه
وجاء
الرقم
فصل
هو معاد
على
ساب الأديان. نعم وذكر في البداية قال وأما ما تستحب له فالوضوء وذكر كل ما تستحب إليه وصل للتجديد نقطة وقفينا. هذه كل الأمور التي قدمت أدلتها قطعية قاطعا بها بالاستحباب ثم هناك روايات أخرى جاءت أيضا فيها استحباب لكن لا يمكن القطع والجزم على أنها مستحبة. أنا بدل ما أهملها أذكرها إليك ولكن لا أبين الاستحباب فيها على أقل الأمور تحمل على الإباحة تحمل على الإباحة.
سموها يا شيخنا اللي جملة استئنافية هذه
بني جملة استئنافية وجاء جملة استئنافية لو كان عطف استئناف تشريك كذلك من الأمور التي ورد فيها التقبيل بشهوة الإنسان إذا قبل بشهوة يتوضأ بعد التقبيل بشهوة
يدخل على وضوء على طول
هذا ما احنا نقول الآن هذه الأمور اللي راح نذكرها وردت فيها روايات يعني ما أحد يجي يقول لك أنا قرأت رواية إذا واحد قبل بشهوة يتوضأ زين هذا الوضوء مستحب أو مباح؟
مباح
ليس مستحب وإنما
مباح
ومس الفرج أيضا إذا مس الفرج فجاءت رواية بأنه يتوضأ بعد مس الفرج
مباشر يعني
ما يستطيع أن يمس الفرج الملابس ولخروج بلل مشتبه بعد الاستنجاء أنه بعد أن استنجى بالماء خرج منه بلل مشتبه فهل هذا البلل ما حكمه؟ قال ويستحب له بحسب الروايات أنه يتوضأ ويباع له الوضوء. فلو هذه الأمور لا نذكرها لو لم يأتي بالوضوء لا إشكال عليه. وللمتوضي قبله في البول وفي الغائط زين الآن والمتوضي قبله الضمير في قبله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى استنجاء ترجعوا للاستنجاء. ممكن الانسان يتوضا قبل ما يتطهر من البول؟ يبطل وضوء يصير. واحد تبول خلص البول قبل ما يطهر الموضوع قام وتوضا، شنو حكم وضوء؟ ليش باطل يعني؟ يمكن هذا اذا طلع بطل الوضوء. يقول انه لو انتهى من البول ولم يغسل الموضع وتوضا كان وضوءه صحيحا، انه سواء كان بولا غائطا انه اذا لم يستجمر ولم يستنجي وتوضا، لان مواضع الوضوء طاهره يبقى عليه ان يغسل موضع البول. هذا هنا ليش يغسل؟ حتى انه يشترط في الصلاه ان يكون بدنه طاهر. اما انه لانه ذلك الموضع نجس، لا. افترض الان ولدك اجى وبال على اخذك، كنت انت وتوضات، شنو حكم وضوءك؟ صحيح، بس يبقى عليك غسل الموضع
من دون إعادة الوضوء.
من دون إعادة الوضوء. هنا الآن طبعاً بيجي على نحو أنه الإعادة المراد. المسألة الأساسية الحكم الأولي أنه لو الإنسان توضأ وكان قد تبول ولم يغسل الموضع، أو تغوط ولم يغسل الموضع، ما حكم ذلك الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار؟ وضوءه صحيح، لكن يجب عليه أن يغسل ذلك الموضع حتى يدخل الصلاة لطهارة البدن، يشترط طهارة البدن وطهارة اللباس. وللمتوضئ قبله في البول والغائط يعني قبل الاستنجاء فإنه بعد ذلك يستحب له الوضوء بحسب الرواية، ولو استجمر بالأحجار. طبعا بالنسبة إلى استعمال الأحجار مو مثل السنة، الاستجمار فقط يكون في الغائط، أما البول لا يرتفع حدثه بالأحجار ولا بالرمل ولا بالورق، ولا لا بد من وجود الماء، فلذلك الاستجمار خاص بموضع الغائط. طبعا هذا الموضع الغائط ما لم يتعدى الموضوع بين إشارة إلى بشرح الشيخ. وكذلك للرعاف، الرعاف والدم الذي يخرج من الأنف، طبعا يخرج مو بسبب جرح، إنما قد يكون هناك سبب مثلا ارتفاع ضغط الدم شيء كذا سبب له ذلك الرعاف، اما لو كان جرح في الانف فهذا مثل اي جرح اخر مثل جرح في البدن. الرعاف هو الدم الذي يخرج من الانف دون ان يكون هناك جرحا. هذا الدم اذا خرج ايضا وردت روايه انه يستحب له الوضوء بعد الرعاف.
الرعاف لا بد، يعني ما يخرج الرعاف
لا
بد
يخرج
فيه جرح.
لازم جرح؟ لا لازم جرح. الآن بعض الأحيان وأنت تمشي في الحاج حرارة الشمس ما تشوف إلا لازم خشبة. لأن
الجرح
داخل. شو عمل؟ جرح.
شعارات انفجرت.
انفجرت الشعارات. بنينا طبيب.
طبيب برضه.
طبيب. بنينا طبيب.
الرعاف
شو تقول يعني انت؟
كلامك صحيح، الرعاف ما له شغل بالجرح، ومجرد شعيرات دمويه ضعيفه يصير لها ظرف طارئ ويصير نزيف.
بس هل الشعيرات لها سبب الجرح ولا لا؟
لا مو
بحد ذاته
دون جرح،
مو بطرق. احنا ما نقول جرح من جراح، بس هنا بيصير من الفتقه ما تصير الجرح.
ضعف فيها، ضعف. ضعف نتيجة حرارة أو ضغط أو ضرب نفسه في الأرض يعني خلاص
صراحة
سبب
مثلا.
الله سيد أبو مهدي انت لك رأيكم. وكذلك القيل إذا تقيأ الإنسان جاء في الروايات أنه يستحب له الوضوء. قلنا بأن هذا الاستحباب غير تام فيحمل على الإباحة. والتخليل المصاحب للدم إذا استكرههما الطبع. ليش ما قال إذا استكرهه الطبع؟ ليش استنى؟ تخليل قال إذا الإنسان خلل وهذا التخليل صاحبه دم إذا استكرههما الطبع جعل الأمر مثنى. معنى مفترض يقول إذا استكرهه إذا استكره الطبع التخليل.
التخليل
مع الدم يعني إذا كان تخليلا مع الدم فإذا استكره التخليل واستكره الدم هنا عبارة الشيخ تحمل على أمر. الأمر الأول عندنا التخليل للأسنان وعندنا تخليل للشعر. واحد مثلا شعر لحيته كثيف طويل زين فيجي بعضهم يغتسل لازم شنو؟ يخلل الشعر. فهذا إذا تصحبه صاحبه ذلك التخليل دم فإنه سواء كان في أسنانه أو في شعره فيكون حينئذ عليه أن يتوضأ بعد ذلك. طبعا هذا على نحو إباحة. هذا تخريج. تخريج آخر مثل ما ذكر أبو علي إذا استكره الطبع ذلك التخريج واستكره الدم لأنه ممكن يخرج الدم من دون ما يستكره مثل عند احتقان في السن مثلا خراج وهذا يقول خلل لين يطلع. هذا يقول كان طبعا ما استكره بالعكس أنا أريد أرتاح منه فهذا ما يكون مصداق لهذا الحكم. بس طبعاً الأمر الثاني هو المراد الذي ذكره الشيخون بحسب الرواية. ما نفهمه من الرواية أن المراد بالتخليل هو تخليل الأسنان المصاحب للدم فيستكره الإنسان خروج الدم والتخليل. يقول أنت تشوفه كله تشكى على السوين وعلى السوين بالسواق مثلاً ما تروح المدينة بعضهم تشوف هو يستاك نفسك أنت تنقلب.
صلوا في زمان
تقول إلى هذا السواق حالتنا ما أعرف. وللزيادة على أربعة أبيات من الشعر الباطل. يعني افترض الآن بعضهم يقرأ شعر مثلا نبيل بن ربيعة هذا عنده من الأشعار ما فيها التصاوير والخيالات وما شابه غير محفزه فيقعد يقرا يتغنى بيستانس قال يحب الاشعار او مثلا لا مو شاعر نعم شعر انا في شعر شاعر يحب يكتب دائما في الغزل فيتغنى بشعر رجل يتصور فهذا الشعر الباطل الذي يكون فيه تصويرا يكون فيه إثارة يكون فيه تحريك هذا الشعر أو حتى ممكن يكون بعد ما له علاقة بالشهوة أو علاقة أنه مثلا يصور الله تجسيم مثلا الشعر باطل أو أن ينسب لإنسان ما ليس له حق فيه هذا أيضا يكون يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله سبق من سبقوا وأتعب من لحقوا هذا وصف إلى النبي صلى الله عليه وآله. يجي شاعر ينسب لإنسان عالي يقول له سبقت من سبقوا أتعبت من لحقوا وهل يسبق الخيل يوما راكب الجمل فينسب هذا وصف النبي يحط له الإنسان إلى آخر. وللقهقهة في الصلاة عمدا، القهقهة هو الضحك مع إخراج الصوت لا التبسم فقط. طبعا هذه القهقهة هي مبطلة للصلاة أساسا، فإذا تعمد القهقهة في الصلاة بطل صلاته، فيستحب له حسب الروايات الواردة أن يتوضأ، لكن مو معناته وضوء بطل الأولين، لا، فهي غير مبطلة للوضوء أساسا. ولمصافحة الكافر سواء كان في يده رطوبة أو يابسة، ولمس الكلب كذلك، الكلب سواء كانت هناك رطوبة أو لون رطوبة. طبعا في شيء شائع بين الناس كثير أن الكلب كله نجس إلا شنو؟ إلا جبهته، هذا مو صحيح. إذا زاد ما عن سرطان. الإنسان لو لمس الكلب دون أن يوجد رطوبة بينهما لا تكون يده نجسة، إنما تنجس اليد مع وجود الرطوبة، فلو لمسه دون رطوبة عادي ما في نجاسة في يده، أما إذا مسه برطوبة لا فيده نجسة. لو مس جبهته برطوبة أيضا إذا نجسة، لا يقول لا والله أنا شاب كلب تعالى مسح على جبهته عشان يطهر الحج ما في بس. لا الكافر إذا مسه برطوبة تنجس كده، لا بد أن تغسل يده رطوبة ما فيش كلام، حال حال كده.
يعني حتى الكف يعمل.
لا هنا ذكر المصافحة. لكن كل بدن الكافر معروف انه حكم النجاسة، لا تبدو من المطهرات بيجي من المطهرات الإسلام وبيجينا من النجاسات الكافر
حتى النواصل
فيها نواصل مصر. كذلك للنوم على طهارة جاء الوضوء للنوم على طهارة، بل النوم قد ورد في بعض الكتب أنه من لم يقم الليل وبات على وضوء كتب عند الله ممن أقام الليل. ولكتابة القرآن من المحدث والحائض، واحد محدث يريد يكتب القرآن وما بيمس الحروف بيكتب بالقلم أو بالإبر، فإذا أراد يكتب القرآن سواء حائضاً أو جنوباً محدثاً بأي حدث كان فيتوضأ. ذكرنا أن هذه الأمور كلها عبر عن الشيخ بجاء لأنه لم يجزم باستحبابيتها تمام الجزم، وإنما وردت فيها الروايات وليس لها معرض. يقول واحد ليش الشيخ ما دام ما جزم بها؟ ليش الشيخ ذكرها؟ لأن الشيخ ليس من عادته أن يطرح الرواية إلا إذا وجد لها معارض أقوى منها فيطرح الروايات، ما لم يجد لها معارض وإن كانت هذه الرواية غير تامة الدلالة لا بأس بالعمل بها.
شيخنا حتى سور العزائم
شلون؟
سور العزائم
قراءتها غير كتابتها حتى سور العزائم لأنه يطلع على قراءة لأن قراءتها لا لا يجوز.
بس اللي بيكتب يقرأ
يعني مثل الآن لما أنا أشوف اللي أكتب تقول هذا قاعد يقرأ ما عليك سيدنا احنا نتعامل بالرقية. شوف الآن زكريا يكتب يقول يقرأ لو يكتب يكتب، لكن تشوف واحد قاعد هنا الناس كلهم يقرؤون و إلى على
شيخ ما هو الفرق بين المستحب والمباح؟
المستحب حكما شرعيا
يباح الوضوء أو يستحب.
لما نقول أنه يباح الوضوء الإتيان به لا إشكال فيه. لا إشكال فيه، لأنه بعض الأحيان الإتيان بالشيء على نحو التشريع يلزم منه إثم. إثم. أما لو جئت به الآن أنا أتمسك بها الرواية، مين أهد أقول لي الرواية؟ حتى على النمو، يعني أرجو من الله أن يكون لها ثوابا، مثل ما يعبر الآن عنه بالمتأخرين برجاء تطلبية. انتهينا من ما يشرع له الوضوء. الآن راح يذكر غسل الجمعة. قال والغسل للجمعة، يستحب الغسل للجمعة، ووقته من طلوع فجر ذلك اليوم إلى الزوال أداء، يعني أنه الوقت الأداء يكون من طلوع الفجر، من وقت الأذان إلى وقت الظهر.
هذا ما يجي يعني
شلون؟
الساعة بساعة ما يجي
قبل أذان الفجر؟ بيجينا الآن في حالات يجي، في حالات لا يجوز، في ناس يجوز لهم أن يقدموا من الليل ليلة الخميس، مثل إذا خاف عوزا إما أنه رجال معلوم ما قالوا أعلنوا في المصلحة بكرة يوم الجمعة راح نقطع عليكم الماء إلى الليل، فالليل بيقتصر بس الجمعة يقتصر من الليل. ووقته يعني الوقت الأدائي من طلوع الفجر إلى طلوع إلى وقت الزوال. طبعا البعض ممكن يشتبه عليه أنه يسمع فتوى، شوف اللي يسمع شباب يقولوا لا غسل يوم الجمعة، يوم الجمعة يبتدي لمتى؟ إلى المغرب، اليوم يصير من الفجر إلى المغرب، فكل هذا الوقت يجوز الغسل فيه. لا، عندنا وقت أدائي إلى أداء إلى الزوال. طيب العصر يجوز يغتسل يوم الجمعة؟ يقدر يغتسل العصر؟ يقدر يغتسل ولكن على نحو القضاء، وإن كان يستحب تأخير القضاء إلى السبت. تتم الثواب، ربك ما يريد يحرمك الثواب، يقول لك خلص الوقت وانتهى ثوابها، بعطيك ثواب حتى لو بعد يومين.
شلون؟
لا غسل واحد، انت اديت خلاص ارتفع الخطا. لو اغتسلت يوم الجمعه ارتفع خطا، ما في خطا
يوم السبت. الله يسلمك،
خطا. عندك واجب يعني ما يمشي الجميع. ما فهمت سؤالك. يجزي يجزي. تنمي عليك خمسة ستة أسابيع. وما قرب منه فهو أفضل. متى أفضل وقت لأداء غسل الجمعة؟ أول الوقت هل هو الأفضل أو آخر الوقت هو الأفضل؟ كلما اقترب غسل الجمعة من الزوال كان أفضل. ثم يقضى مع فواته إلى آخر السبت مؤكدا، أنه عندنا وقت قضائي مؤكد من بعد الزوال، من بعد الزوال إلى آخر يوم السبت، هذا وقت القضاء مؤكد. ثم يقضى إلى يوم السبت مؤكدا، إلى آخر السبت مؤكدا. ولو قضاه في سائر الأسبوع، قال والله أنا يوم السبت ما مداني، يجوز أقضي يوم الأحد، يجوز اثنين، يجوز ثلاثة، إلى يوم الخميس. قال ولو قضاه في سائر الأسبوع أجزأه، واجتنار قضاؤه ليلة السبت أحواض. أي ليلة السبت هذه؟ طبعا ليلة السبت واحد، إن الجمعة إلى الجمعة ليلة السبت واحد، فإنه يستطيع يقضي من الزوال إلى الغروب. ليلة السبت هذه ترك قضائه أحوط، أنه لا يقضي ليلة السبت، يبدأ قضاء يوم السبت هذا مؤكد إلى الغروب. بعدين من الأحد الاثنين الثلاثة إلى يوم الخميس هذا مؤكد مستحب، ولكن ليس استحبابا، مؤكد أنه ما أقل درجة. هذا كله قضاء. نعم
السبت
يعني هو واجب يكون
قضاء، يعني من أذان الفجر يعني السبت إلى أذان المغرب
كل يوم السبت، مو معين إلى الزوال. لا القضاء مفتوح له يوم السبت
بينما
الأداء إلى الزوال.
سبحان الله، يعني على كل
هذا
يعني
كل فضل في حسن الجمعة. في عندنا ما هذا بعض الأمور، بعض الملاكات الإلهية لا نستطيع نحن تعليمها. العقل يبقى طالب ويقدمه يوم الخميس لعوز ما يا أبو محمد، ولا يجزي التقديم لخوف الفوات مطلقا، مو مطلق الفوات لا، إذا كان خايف أنه ما يحصل ماء يوم الجمعة يغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة أيضا. أما إذا كان لا أقول لك أنا يمكن أنام يوم الجمعة ما قد إلا بعد الضغط، خلنا نغتسل من الليل، لا هذا ما مو مسوّر. ولا يجزي التقديم لخوف الفوات مطلقا، ويسوغ هذا التقديم وإن تمكن من القضاء. قد يشكل واحد إشكال، ليش تقول إليه قدم يوم الخميس يغتسل وهو قادر على القضاء؟ قل نعم يسوغ له القضاء ويسوغ له تقديم، الله عز وجل رحيم مفسح له. إذا فسر لهم ما
يمكنهم
وإذا أرسلوا على أعمال الخيارات هذه في ناس ما تتسلم. وتأخير المعجل له أفضل، الآن أيهما أفضل، تقديمه ليلة الخميس أو يوم الخميس أو قضاءه؟
تأخير
أفضل. وتأخير المعجل للغسل أفضل أن يؤخره للقضاء، كما أن أول أوقات القضاء أفضل، يعني بعد الزوال من يوم الجمعة هو أول القضاء المستحب المؤكد. أفضل أوقات القضاء هو كل ما كان قريبا من الزوال.
شيخنا
يعني
بمجرد
أذان
الظهر يوم الجمعة،
أذان الظهر مو معناته تقول خلاص راح علي الغسل ما بغتسل، صلي بنية
القضاء يعني
تغتسل غسل القضاء، غسل القضاء يوم الجمعة. بتقول لي زين هذه يجوز أدخل بالصلاة؟ إيه يجوز أدخل بالصلاة، لا صلاة مستحبة كل مزيعة يعني. في ناس كثير من يأذن قالت أنا راح علي الغسل الجمعة خلاص راح لا اقضي وصل كل ما كان قريب من الظهر، كل ما ارتعد خلت وقت. ولفرادى شهر ويستحب الغسل، ويستحب إن ولفرادى يعني ويستحب الغسل لفرادى شهر رمضان كلها، يعني ليالي شهر رمضان كلها، ليلة واحد، ليلة ثلاثة، ليلة خمسة، ليلة سبعة، الليالي الفردية في شهر رمضان كلها يستحب لها الغسل. وفي كل ليلة من العشر الأواخر، من ليلة 20 إلى ليلة 30، هذه كلها الليالي مستحب. العشرين الأولية الليالي الفردية يكون فيها الغسل مستحبا، العشر الأواخر من شهر رمضان كلها سواء كانت فردية أو زوجية فهي مستحبة.
يكون العصر
شلون؟ لا في الاستحباب في الليالي مو في الليالي. ويتأكد الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، يعني أول ليلة من شهر رمضان يتأكد الغسل. كثير من الأشياء تتأكد أول ليلة. ما أثبت ما صار غسل. إذا ما يجوز ما يسوق ليلة غسل قبل ما يثبت.
ما
ادري وخذ
له.
المغتسل. وفي سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين أول الليل وآخره. فهذا كل في شهر محرم. وكل الأمور ما حد يدري.
أول يوم السنة يعني.
أول يوم السنة شهر محرم. أول يوم شهر محرم يستحب. النصف شهر محرم يستحب. سبعة عشر تسعة عشر هم مستحب. 21 23 هذا كلها من المستحب. وليلة عيد الفطر كذلك يستحب ليلة عيد الفطر. ويوم يومي العيد في الليل ليلة عيد الفطر يستحب. ويوم العيد يستحب. يوم عيد الأضحى يستحب. الآن بيجينا بالنسبة إلى العيد، هل كل يوم العيد؟ لا، وقت يوم العيد كيوم وقت الجمعة، أنه يكون إلى الزوال من الفجر إلى الزوال هذا غسل العيد، أما ليلة العيد من المغرب إلى الفجر، ووقته كغسل الجمعة ويقضى لو فات ايضا بالنسبه لغسل العيد يكون له قضاء لو فات. وليوم المولد وهو سبعه عشر من ربيع الاول يوم مولد النبي صلى الله عليه واله. ويوم المبعث وهو سبعه وعشرين من رجب. وكذلك يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. ولدحو الأرض وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. ويوم المباهلة وقد جاء فيه أنه اليوم الثالث والعشرين من ذي الحجة والرابع والعشرين من ذي الحجة والسابع والعشرين من ذي الحجة والتاسع والعشرون. إذن يوم المباهلة وردنا أربع روايات. أي رواية تعمل بها؟ قال الشيخ زين فإيطاء الغسل في هذه الأيام كلها أكمل. طيب الآن لو اغتسل في أربعة أيام هذه يجوز يزيد الصلاة كلها؟ لا شكرا، مو بس إنه رواية الشيخ طاطا باستحبابها. الشيخ أفتى بها. ويوم عرفة وهو اليوم التاسع منه من شهر ذي الحجة ناسكا سواء كان في الحج وفي الأمصار أو في غير الحج في البلد يوم التاسع يستحب له. في عرفة صف هناك صف طويل عشان تحصله حمام تغتسل. ووقته قبل الزوال وبعده أيضا. وقت الغسل يوم عرفة قبل الزوال وبعد الزوال. ويوم التروية وهو يوم الثامن منه أيضا من ذي الحجة يستحب له أيضا الغسل. وهو تحويل الشمس لو النيروز. طبعا عيد النيروز هو أول يوم من الربيع السنة الشمسية حينما تتحول الشمس من برج القوت إلى برج الحمل. يقولون هذا التحول هو أول أيام السنة الشمسية يستحب أيضا الغوص. والنيروز وهو تحويل الشمس إلى برج الحمل. وليلتي نصف رجب وشعبان أيضا يستحب الغاصب. احنا بنوقف الى هنا لان الان نبكينا اشياء فيها نوع من التفصيل. نوقف على رجب وشعبان.
انا بالنسبه للاغسال المستحبه تكفي عن الوضوء. واذا اراد الانسان ان ياتي بالوضوء ياتي قبل طبعا. Thank you. Thank you.